أعوذ بالله من العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المفرد المعرف باللام. طبعا نحن كلامنا كان في ألفاظ يدعى بأنها من المطلقات، والحديث عن هذه الألفاظ التي يدعى بأنها ألفاظ مطلقة فعلا. تكلمنا أولا عن اسم الجنس، وأنه وكانت النتيجة أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة. ثم تعرضنا لعلم الجنس، وقلنا بأنه لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس إلا من جهة أن علم الجنس معرف بالتعريف اللفظي، ولا هو عين اسم الجنس. والآن نتكلم عن المعرف باللام، وذكرنا أن المقصود بالبحث هنا المعرف بلام الجنس. والمعروف بين الأصوليين تبعا لجملة من اللغويين أن اللام موضوعة للتعيين. المتن رفض أن يقال بأن اللام موضوعة للتعيين بسموها لام التعريف. يقول بأن اللام ما عندي شيء بالدنيا اسمه لام تعريف، الموجود عندنا لام للتزيين. أما التعيين وما شاكل ذلك وكون التعيين على نحو العهد أو على نحو الجنس أو على نحو الحقيقة، هذه أمور كلها تستفاد من تعدد الدال والمدلول. وإلا اسم الجنس أو لام الجنس إذا دخلت على الطبيعة إنما تفيد عين معنى أي طبيعة أخرى، غاية ما في الأمر أن التعين يستفاد من تعدد الدال والمدلول، يعني بقراءة خاصة. أنك تعرف أن المتكلم مثل قرينة حالية أو قرينة سياقية، أن المتكلم في مقام تعيين هذه الطبيعة. فعندما قال لك الأسد حيوان مفترس مثلا، أو احذر الأسد، فأنت فهمت مثلا أن مقصود طبيعة الأسد أو جنس الأسد أو مشاكل ذلك، فأنت فهمت منه بقراءة خاصة على أن المقصود هنا الجنس، لام الجنس، لا أنه لا مضعت للجنس أي بيان الجنس أو الحقيقة أو مشاكل ذلك فعلا. بعد ما خلص الماتن من نتيجته، أحب أن يطرح مسألة معروفة مذكورة في كلمات صاحب الفصول وغيره، الذين استشهدوا أو ذكروا في ضمن كلامهم شاهدا على أن اللام موضوعة في اللغة العربية بمعنى التعيين، وهو دعوة بأن اللام الداخل جمع المحلى باللام يفيد الشمول. وعندما أرادوا أن يقربوا لماذا الجمع المحلى باللام يفيد الشمول، ذكروا أن الجمع المحلى باللام يفيد الشمول من جهة أن العموم لا تعين له، باعتبار أن مراتب العموم كثيرة. قد يكون العام عبارة عن 3 أفراد، وقد يكون العموم 4 و5 و100 و1000 و2000، لكن المرتبة الوحيدة المتعينة هي كل الأفراد. فالمرتبة الوحيدة المتعينة للعموم هي تمام الأفراد. بما أن المرتبة المتعينة تمام الأفراد، فاللام عندما دخلت على الجمع عينت مرتبة متشخصة من العموم اللي هي كل الأفراد. فالوجه في كون الجمع المحلى باللام دالا على العموم أن اللام التي دخلت على العموم لام معينة لمرتبة محددة من الجمع، والمرتبة المتعينة من الجمع هي أعلى المراتب، إذن اللام تفيد التعيين. هذا كان كلام من صاحب الفصول، واضحة؟ الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يناقش هذا الكلام قال له بأنه أولا أورد عليك نقدا، وهو أنه أنت قلت بأنه لا مرتبة من العموم متعينة إلا أعلى المراتب، مع أن هناك مرتبة أخرى متعينة للعموم اللي هي مرتبة الثلاث، فإن مرتبة الثلاث أيضا مرتبة متعينة. مين قال لك بأن المرتبة المتعينة خصوص أعلى المراتب؟ ما عندنا في كل جمع، كما أن في الجمع هناك أعلى مرتبة اللي هي الكل، عندي مرتبة دنيا هي 3. طبعا إذا أنت بتفصل بين جمع القلة وجمع الكثرة بتكون 3 أو 10 على الجملة. فإذا عندك أدنى المراتب اللي هو 3 فرد مرتبة متعينة، وعندك أعلى المراتب هي أيضا مرتبة متعينة. فدعوى بأن المتعين خصوص أعلى المراتب غير صحيح هذا الكلام البتة، بل كما أن المرتبة العليا متعينة فالمرتبة الدنيا متعينة. إن سألني سؤال هكذا مباشر، قل لي طب إذا لم تكن اللام هي التي عينت أعلى مراتب الجمع، فمن أين استفاد اللغويون قاطبة العموم من الجمع المحلى باللام كالعلماء؟ فإننا نجد أن كل اللغويين يستفيدون من كلمة العلماء العموم والشمول لجميع العلماء، من أين استفادوا الشمول؟ يقول لك الماتن: لعله أن هناك وضعان، قد وضع الواضع اللام بوضعها الشخصي، ووضع الجمع بوضعه الشخصي والنوعي، ثم بعد ذلك وضع للمجموع وضعا آخر. تتذكر سابقا بالوضع للمركبات في أول الكفاية، أنه لكل لفظ له وضع ثم يضع للجملة، نفس الشيء هنا تقريبا، نفس الشيء في المقام، أن اللام وضعت لمعناها اللي هي التزيين، ووضع الجمع لمعناه اللي هو عبارة عن الدلالة على التعدد، ثم أتى بوضع ثالث، وضع لمجموع اللام والجمع بوضع ثالث للدلالة على الشمول. فاللام بنفسها موضوعة للتزيين، لكن هناك وضع للجمع المحلى باللام للعموم. يعني يعرب بن قحطان قد تصور الجمع المحلى باللام وجعل بإزائه معنى العموم، وهذا وضع نوعي مش وضع شخصي. وضع نوعي يعني مثل الهيئات، لا يختص بمادة دون مادة، مطلق الجمع المحلى باللام هو يفيد العموم فعلا. وإن أبيت عن ذلك وأصريت إلا أن تقول بأن اللام هي الذي دلت العموم، مو مجموع اللام والجمع هما اللذان دلا على العموم، فلا أقل من أن نقول بأن اللام وضعت بوضع آخر لإفادة العموم. شو المانع أن نقول بأن اللام وضعت للاستغراق؟ ليش بدي أقول اللام تفيد التعيين؟ أنت عم تصر على أن اللام تفيد التعيين، لا، اللام لا تفيد التعيين، بل اللام عند دخولها على العموم وضعها الواضع بإزاء الاستغراق، فاللام تفيد الاستغراق بنفسها، مو أن اللام تفيد التعيين وتعيين أعلى المراتب هو عبارة عن العموم. عصارة المطلب: الماتن كل مشكلته أنك تقول له اللام تفيد التعريف والتعيين، ما تقول له هالكلمة حتى ترتاح أنت وياه، ما تقول له هذه الكلمة، لا تقل له اللام تفيد التعيين. فأنت إذا أردت أن تخرج دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، لا يمكن لك أن تقول لي الجمع المحلى باللام يدل على العموم من باب أن اللام تعين أعلى المراتب، خطأ هذا الكلام، بل إما أن تقول بأنه وضعت مجموع وضع للعموم، أو تقول بأن اللام وضعت للاستغراق، أو تقول اللام لوحدها وضعت للاستغراق، ما تجيب لي كلمة تعيين الله يرضى عليك. هذا هو حاصل البحث الذي ذكره الماتن رضوان الله تعالى عليه في ختام البحث عن المفرد المعرف باللام. قال: وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه باعتبار مدخول اللام هو الجمع، والجمع لا يدل على العموم، جمع مطلق يصدق على الثلاثة والأربعة والألف، فلا دلالة فيها على أنها تكون، على أن اللام تكون لأجل دلالة اللام، أو على أنها اللام تكون لأجل دلالة اللام على التعيين، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرق لجميع الأفراد. هذه العبارة حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، هذا تقرير كلام صاحب الفصول، وذلك هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن هناك مرتبة أخرى متعينة لتعين المرتبة الأخرى، وهي أقل مراتب الجمع لثلاثة مثلا، كما لا يخفى، فلا بد أن تكون دلالته عليه، دلالة اللام على العموم، مستندة إلى وضعه كذلك لذلك، يعني وضع الجمع المحلى باللام كذلك لذلك للعموم، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين ليكون به التعريف. وإن أبيت إلا عن الاستناد الدلالة عليه إليه، لطيف الماتن كيف يكتب واقعا، يعني ولا تطلع على بالي أكتب عليه إليه أنا. وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه على العموم إليه إلى اللام، فلا محيص عن دلالة اللام على الاستغراق بلا توصيف الدلالة على التعيين، فلا يكون بسبب اللام تعريف إلا لفظا، فتأمل جيدا. واضح؟ ومنها النكرة، الكلمة الأخيرة التي وقع فيها الكلام النكرة. النكرة عادة النكرة يطلق على 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 كلمتين، على طبعا هن مقصود العلماء، سوف نوقف كثيرا عن تفسير النكرة وأقسام النكرة، بس المعروف بين الأصوليين عند إطلاق النكرة أنهم يقصدون من النكرة ما كان منونا بتنوين الوحدة، ما كان منونا بتنوين الوحدة فعلا، لأنه في عندنا تنوين آخر بسموه تنوين التمكين، اللي هو يقابل الأسماء المعربة غير المنصرفة والأسماء المبنية، فإن الأسماء المبنية والأسماء المعربة غير المنصرفة لا تكون متمكنة من كل الحركات بخلاف الأسماء بعض النكرات. فالنكرة تنون بتنوين التمكين، ما لنا علاقة به، نحن بهن تنوين الوحدة أصلا، كأنه في اصطلاح أصولي بس يقولوا نكرة يعني ما كان منونا بتنوين الوحدة، تقول رجل رجلون يعني رجل واحد أو ما شاكل ذلك. ما نريد بيانه في المقام أنه هذا المنون بتنوين النكرة أو تنوين الوحدة على قسمين، هذا الذي ينون بتنوين الوحدة على قسمين، باعتبار أن النكرة مرة تارة تدخل على أمر معين واقعا لكن مجهول عند السامع أو المخاطب، عند السامع أو المتكلم. مثلا قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، فإنه جاء رجل من أقصى المدينة تدل على أن هناك رجل جاء، لكن من هو هذا الرجل؟ لا أنا بعرف ولا حضرتك بتعرف، لكن الله تعالى يعلم وهو متعين واقع. في واحد قطعا أتى من أقصى المدينة، لكن هذا من هو؟ أنا لا أعرفه، فهو معين واقعا مجهول ظاهرا. أو أنا بعض الأحيان أقول لك مثلا، أعطيني شيء مثلا، أي رجل ضربته؟ أنت تعرف أن الرجل الذي ضربته من هو؟ أنا لا أعرفه، فأسألك عن رجل متعين واقعا لكنه مجهول ظاهرا. الصورة الثانية أن يكون غير متعين لا واقعا ولا ظاهرا، كما إذا قال لك المولى أعتق رقبة، إذا قال لك المولى أعتق رقبة، فإن المولى قد أمرك بإعتاق رقبة واحدة، لكن أي رقبة؟ ما حدد لك. أصلا هي غير معينة واقعا وغير متعينة ظاهرا، أنت بالعتق تعينها، صح؟ ومنه يتضح أن طبعا شو الفرق بينهما دقيق؟ ما الفرق بين النكرة المعينة واقعا لا ظاهرا والنكرة لا معينة لا واقعا ولا ظاهرا؟ الفرق بينهما أن النكرة إن كانت معينة واقعا غير معينة ظاهرا تكون جزئي، يعني عندما قال الله تعالى جاء رجل من أقصى المدينة، هذا الرجل جزئي واحد. أما عندما أقول أعتق رقبة أطلب منك إيجاد الحصة، ليس هذه الرقبة أو تلك الرقبة أو تلك الرقبة، بل أطلب منك إيجاد ماذا؟ إيجاد الحصة كاملة. واضح إن شاء الله؟ يعني يبقى الشيوع موجودا، يبقى كليا، الذي دخل في ذمتك كلي الرقبة، لكن المطلوب منك إيجاد فرد واحد من هذه الرقبة. فالفرق بين جاء رجل من أقصى المدينة أو وبين اعتق رقبة أنه إذا كان متعينا واقعا مجهولا ظاهرا فهو جزئي حقيقي، أما إذا كان غير متعين واقعا ولا ظاهرا فهو حينئذ يبقى كليا من الكليات. هذه واضحة أيضا؟ وعلى الجملة فالجامع بين النكرتين، النكرة المعينة واقعا والنكرة غير المتعينة واقعا، أن كل منهما النكرة غير متعينة ظاهرا، على مستوى الظهور، على مستوى البروز لا تكون النكرة ماذا؟ متعينة، إما في قوله غير متعينة ظاهرا ولا واقعا مثل اعتق رقبة، أو غير متعينة ظاهرا فقط معينة واقعا كما في جاء رجلون. ليش عم نركز على هالفكرة؟ نركز على هالفكرة لأنه في كلام لصاحب الفصول الله يسامحه، نحن ما كل أبحاثنا من وراه، في كلام لصاحب الفصول الله يسامحه ما هو يقول به؟ يقول فيه صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه إن النكرة معنى جزئي وهو فرد مردد. واضح إن شاء الله؟ هو قال أنه معنى جزئي وهو فرد مردد. ماذا نحن تبين أن النكرة بعض الأحيان قد تكون كلي ما تكون جزئي، صح ولا لا؟ عندما أقول أعتق رقبة، رقبة كلي يصح انطباقه على كثيرين. أنا عندما طلبت منك إعطاق رقبة، أي رقبة؟ هذه أو تلك أو تلك أو تلك، فما زال كلي قابل له قابلية الانطباق على كثيرين. ودعوى أنه فرد غير مردد، يا حبيبي ما هذه الطبيعة يمكن انطباقها في الخارج، الفرد المردد لا وجود له في الخارج، فكيف تقول بأن النكرة فرد مردد؟ ما الفرد المردد لا تأثر له بالخارج، لا يتحقق في الخارج، لأن الوجود يسابق التشخص. طبعا المتن عم بيحملوا على المعنى الفلسفي للفرد المردد، ولقد يكون مقصوده من الفرد المردد يعني غير متعين ظاهرا. بس بغض النظر، إنك تقول النكرة فرد مردد هذا أمر باطل، باعتبار أن الحصة يمكن وجودها بالخارج بوجود فردها، والفرد المردد لا وجود له في الخارج فعلا. إلى هذا أشار الماتن بقوله ومنها النكرة مثل رجلين في وجاء رجل من أقصى المدينة أو في جئني برجلين. الفرق بينهما كما قلنا أن جاء رجل من أقصى المدينة معين واقعا مجهول ظاهرا، جئني برجل معين غير معين لا واقعا ولا ظاهرا. ولا إشكال في أن المفهوم منها في الأول جاء رجلون ولو بنحو تعدد الدال والمدلول. ليش عم بركز على تعدد الدال والمدلول؟ لأن رجل موضوع في اللغة العربية لماذا؟ للطبيعة المهملة. النكرة هي تدل على الوحدة، عفوا التنوين، الاسم الجنس اللي هو النكرة موضوع للطبيعة المهملة، التنوين يدل على الوحدة، تعدد الدال والمدلول صار يدلان على ماذا؟ على رجل واحد. ولو بنحو تعدد الدال والمدلول، الدال المتعدد كما قلنا هو الجنس المنون، اسم الجنس المنون، والمدلول المتعدد هو الفرد المتعين واقعا، هو الفرد المعين واقعا في الواقع المجهول عند المخاطب، المحتمل للانطباق على غير واحد من أفراد الرجل. هيدا المحتمل للانطباق على غير واحد من أفراد الرجل يعني ظاهران، وقال هو واقعا واحد، واقعا هو فرد واحد، لكن على مستوى الظاهر يمكن انطباقه على أكثر من واحد، ما بعرف، أنا جاهل لأنه. كما أنه في الثاني، يعني عندما قال جئني برجل مثل أعتق رقبة، كما أنه في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل، حصة كلي، ويكون كليا ينطبق على كثيرين لأنه غير متعين واقعا، لا فردا مرددا بين الأفراد كما قال في الفصول. هلأ هذا أول لطشة للفصول، هلأ منكمل. وبالجملة النكرة أي بالحمل الشائع، النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم، إما هو فرد يعني جزئي، إما هو فرد معين في الواقع غير معين عند المخاطب، أو حصة كلية للفرد المردد بين الأفراد، وذلك لبداهة كون لفظ الرجل في جئني برجلين نكرة، مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد، فليس جزئيا كلي، ولا يكاد يكون واحدا منها هذا أو غيره، لأنه بالخارج لا وجود للفرد المردد، فيش بالخارج هذا أو غيره، في بالخارج هذا وهذا 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 وهذا، فالفرد المردد لا تحقق له في الخارج، ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها. ضرورة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، باعتبار أن الوجود يسابق التشخص. فلا بد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كليا قابلا للانطباق على كثيرين. فتأمل جيدا. في مطلبين وننتهي البحث. مطلب الأول هو أنه نحن كم قسم من أقسام ما يمكن أن يطلق عليه أنه مطلق. ذكرنا اسم الجنس، ذكرنا علم الجنس، ذكرنا المعرف بلام الجنس، ذكرنا النكرة، صح؟ أربعة أقسام ذكرنا. نحن اسم الجنس، عفوا علم الجنس والمعرف بلام الجنس، ذكرنا أنه هن مثل ماذا؟ مثل اسم الجنس. علم الجنس والمعرف بلام الجنس كل منهما هما بحكم ماذا؟ اسم الجنس. فإن اسم الجنس وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس كلها موضوعة للطبيعة المهملة، صح ولا لا؟ والفرق بيناتهم ماذا؟ أن علم الجنس يعامل معاملة التعريف اللفظي، والمعرف بلام الجنس قد جعلنا له لام التزيين، لام الزينة بس، وإلا من حيث المعنى الثلاثة على معنى واحد اللي هو الطبيعة المهملة. هذا المقدار واضح إن شاء الله. وعندنا النكرة، النكرة قسمناها لكم قسم؟ لقسمين، نكرة جزئية. أي نكرة جزئية؟ نكرة الجزئية اللي كانت مثل جاء رجل، أحسنت. وعندنا نكرة كلية اللي هي أعتق رقبة، اللي هي غير متعين لا واقعا ولا ظاهرا. ما يصدق عليه عنوان المطلق هو ما دل على معنى شائع في جنسه، يعني يدل له شأنية الشيوع. من هو الذي له شأنية الشيوع؟ الاسم الجنس. اسم الجنس قابل للشيوع، صح ولا لا؟ له شأنية الشيوع لأنه هو يدل على معنى شائع في جنسه، لأنه طبيعة مطلق الطبيعة، فهو يدل على معنى شائع بجنسه. وبس أقول اسم الجنس، أدخلت في ضمن اسم الجنس ماذا؟ علم الجنس والمعرف بلام الجنس. والنكرة، أي نكرة تدل على معنى شائع في جنسها؟ النكرة الكلية مو النكرة الجزئية. لذلك ماذا قال الماتن؟ وإذا عرفت هذا، إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني. بس أقول اسم الجنس، يعني اختصرت أنا حتى علم الجنس والمعرف بلام الجنس لأنه مثل اسم الجنس، والنكرة بالمعنى الثاني هي النكرة الكلية. كما يصح لغتان. ليش يصح لغتان؟ لأنه ما هو لغتان الإطلاق؟ الإطلاق وعدم ذكر القيد، الإرسال وعدم القيد، وهذا يصدق على الطبيعة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. فإذا اسم الجنس طبيعة مهملة وهو قابل للشيوع. طبعا هو على رأي المتن فعلية الشيوع موقوف على مقدمات الحكمة كما يأتي. وعلى كل حال اسم الجنس طبيعة مرسلة غير مقيدة بشيء. قلنا إن حقيقة أن موضوع له اسم الجنس الطبيعة المهملة، الطبيعة بما هي هي مرسلة غير مقيدة بقيد، لذلك يصدق عليها عنوان الإطلاق. واضح؟ لكن ماذا لو اخترنا مسلك ماذا؟ مسلكهم هم الذين قالوا شو؟ قالوا بأن الإطلاق هو ما وضع لإفادة الشيوع، فإن اسم الجنس لن يكون اسما مطلقا. إذا قلنا بأن المطلق ما وضع لكي يكون شائعا في جنسه، فلا بد أن يكون الشيوع جزء المعنى الموضوع له لفظ. وأنا ما تقدم مني ماذا كان يقول؟ كان يقول إن اسم الجنس لم يؤخذ فيه قيد الشيوع، لم يؤخذ فيه أي شيء، اسم الجنس لم يوضع إلا لذات الطبيعة. فإذا أردت أن إذا ادعي بأنه لا يصدق عنوان الإطلاق إلا إذا كان الشيوع جزء المعنى الموضوع له، فنعم اسم الجنس ليس مطلق. لا، لأن اسم الجنس طبيعة مهملة ولم يؤخذ فيه معنى الشيوع. لذلك قال الماتن: نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالإرسال والشمول البدلي لما كان أريد منه الجنس والحصة عندهم بمطلق، إلا أن الكلام في صدق النسبة، أنا لا أسلم بالنسبة. ليش لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق؟ لأن الاسم الجنس لم يوضع لطبيعة شائعة، اسم الحصة لم توضع لطبيعة شائعة، بل اسم الجنس وضع للطبيعة بما هي هي. واضح؟
شرطي شيء.
إيه صح. بالي. واسم ونحن ثبتنا سابقا ماذا؟ أن اسم الجنس لم يوضع للطبيعة بشرط شيء، فحينئذ اسم الجنس ليس مطلقا. بقيت مسألة أخيرة ونسألكم الدعاء: هل استعمال الطبيعة بالمقيد استعمال مجازي أو استعمال غير مجازي؟ أنت بين خيارين، وفيها في أحد هذين الخيارين خياران. أنت الخيارين الأوليين ما هو؟ أن تقول تارة تقول إن الشيوع جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ومرة تقول إن الشيوع ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ. إذا قلت بأن الشيوع جزء المعنى الموضوع له لفظ المطلق، فاستعماله بالمقيد يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون حينئذ شو؟ مجازيا. إذا قلت بأن خصوصية الشيوع، خصوصية الإطلاق، خصوصية السريان جزء المعنى الموضوع له اسم الجنس، فحينئذ استعمال اسم الجنس من دون شيوع تفكيك بين المعنى الموضوع له واللفظ، وهذا استعمال مجازي. لذلك من يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، للطبيعة الشائعة، للطبيعة المرسلة، إذا استعمل الطبيعة مقيدة فحينئذ لابد أن يكون قائلا بالتجوز. أما إذا قلنا بأن اسم الجنس وضع لذات الطبيعة بما هي هي، لا مطلقة ولا مقيدة، ذات الطبيعة المهملة، لا بشرط شيء ولا بشرط لا ولا بشرط ولا بشرط، إذا قلنا بذلك استعمالها مع القيد ما في مشكلة أبدا ولا يكون مجازا. لأنه عندما تقول أكرم العالم العادل، أنت استعملت العالم بمعناه، شو معناه؟ ذات طبيعة العالم، والقيد هو شيء آخر ما له علاقة بالمعنى. لا يتنافى إرادة القيد مع إرادة ذات الطبيعة إلا في صورة واحدة، صورة واحدة فقط. شو هي؟ أنك أنت يجي على بالك أنك تقول أكرم العالم وقصدت من العالم العالم المؤمن، يعني استعملت كلمة عالم بالعالم المؤمن. كلمة عالم لماذا وضعت في اللغة العربية؟ للطبيعة، لذات الطبيعة. أنت استعملتها بمين؟ أنت مين استعملتها؟ بالعالم المؤمن. استعملتها، مش قيدتها، استعملتها. واضح الفرق بينهما أو لا؟
لا، أنا استعملتها للعالم المؤمن.
طلع شو الفرق بينهما. طارة أنا أقول أكرم العالم، أكرم العالم المؤمن، فأنا على مستوى الاستعمال، أنا على مستوى الاستعمال استعملت العالم بالطبيعة، لكني قيدتها فأردت جدا مين؟ خصوص العلماء المؤمنين. هذا التقييد يكون على مستوى المراد الجدي، فمراد الجدي من العالم من هو؟ العالم المؤمن. لكن مرة ماذا أفعل؟ أنا عندما أقول أكرم العالم أقصد من العالم وأستعمل كلمة عالم بالعالم المؤمن، هذا يكون استعمال مجازي. هذا استعمال مجازي، لأنك قصدت من كلمة العالم مين؟ العالم المؤمن، والعالم لم توضع للعالم المؤمن، وضعت للعالم لطبيعي العالم، فيكون استعمالا مجازيا. فإذا كان استعمال المطلق في البعض استعمال مجازي، أما أعطيك مثلا أعطيك مثال بس إن شاء الله يكون أوضح، ما يكونش أصعب. إن شاء الله يكون هذا المثال اللي أذكره مسهل مو مصعب. تأمل معي هذا المثال. طارة أنا أقول نهر الفرات، وأستعمل النهر في معنى وقيدته بأنه نهر الفرات، مرة أقول نهر وأقصد من كلمة نهر ماذا؟ أستعمل كلمة نهر بالفرات. إذا استعملت كلمة نهر بالفرات يكون استعمال ماذا؟ مجازي. أما إذا قلت نهر استعملتها في معناه والفرات استعملته في معناه ومن تعدد الدال والمدلول استفدت المعنى المقيد، هنا لا استعمال مجازية في البين. تفضل. قال ولا يخفى أن المطلقة بلي
بتقول مثال السابق يمكن يشكل عليه بأنه هذه اللام في لام عادية
أو شيء. خذ راحتك. لا بس. قال ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى يعني بالمعنى المنسوب إلى المشهور لطروء القيد غير قابلان، لأنه لا يحافظ على معناه، معنى أخذ في معناي الشيوع والسراية فكيف أقبل القيود؟ أنا من ذاتياتي بن هلالان، أنا من ذاتيات الشيوع فكيف أقبل القيد؟ فإنما له من الخصوصية اللي هو الشيوع والإطلاق ينافي القيد ويعانده، أصلا ما بيجتمع أنا والقيد، أنا معناي الشيوع فكيف أقبل القيد؟ وهذا بخلاف المعنيين، يعني بخلاف المطلق بمعنى الطبيعة المهملة في اسم الجنس وبمعنى الطبيعة المقيدة والحصة الخاصة في المنكر، فإن كل منهما له للقيد قابل لعدم انسلامهما بسببه أصلا، لأنه ما زالت الطبيعة لها الشيوع والسريان، أو لأن الطبيعة ما زالت ما استعمل في معناه اللي هو عبارة عن طبيعة المهملة ذات الطبيعة. وعليه لا يستلزم نعم انسلام المعنيين، انسلام المعنيين. وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق لإمكان إرادة معناه من لفظه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى الذي عند المشهور. نعم لو أريد من لفظه من لفظ المطلق المعنى المقيد على مستوى الإرادة الاستعمالية كان مجازا مطلقا، كان التقييد بمتصل أو بمنفصل. وبهذا نكون تممنا الكلام في أقسام المطلق وتعريف المطلق. إن شاء الله تعالى غدا نبدأ في بحث مقدمات الحكمة بعون الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.